يصنع الحياة.
برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة في هذه الجولة المنوعة من الأخبار والتقارير والتي نقدمها لكم عبر صوت الأقصى في هذا المساء. عناوين كثيرة نتابعها في هذا المساء برفقة محمد سلامة من وراء الميكروفون، محمد الشياح من الهندسة الإذاعية، ومحمد لبد من الإخراج والتنفيذ. أبرز العناوين التي نطالعها في هذا المساء: أجهزة أمن السلطة تطلق النار بشكل مباشر على اعتصام للطلبة في طوباس، وهنية يهاتف عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم بعد هدم الاحتلال لمنزلها. ومصدر فصائلي يؤكد أن الجبهة الديمقراطية تتجه نحو المشاركة في المجلس المركزي. والأنوروا تصدر توضيحا حول آلية العمل داخل مراكزها الصحية. إذن أجرى اليوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا بعائلة الشهيد الشيخ المجاهد فادي أبو شخيدم، حيث عبر عن تضامنه الكامل ودعمه للعائلة إثر قيام الاحتلال بهدم منزل العائلة صباح اليوم. وقال رئيس الحركة إن هذه الجريمة التي قام بها الاحتلال بهدم المنزل تعبر عن مأزق يعيشه الاحتلال في مواجهة المقاومة وأهل القدس والمرابطين في الأقصى، وهي سياسة فاشلة لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكا في أرضه ومقدساته. كما أكدت عائلة الشهيد أبو شخيدم أن ممارسات الاحتلال لن تفت في عضدها وصمودها، وقالوا: نحن جميعا فداء للقدس، ولن يزيدون إلا إصرارا وعزيمة وصامدون حتى تحرير القدس وفلسطين، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لاتصال رئيس الحركة إسماعيل هنية ووقوفه إلى جانبهم. أكد نقيب الأطباء أطباء الأسنان في فلسطين إسماعيل ملحم أن نقابته أصدرت تعليمات وطالب أطباء الأسنان المنتسبين لها بعدم المشاركة في مؤتمر إيدك في إمارة دبي بالإمارات لوجود مشاركات إسرائيلية فيه. قال ملحم إن تعليمات النقابة كانت واضحة بمنع المشاركة أو التواجد في أروقة مكان إقامة مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي إيدك الذي ينظم بين الأول والثالث من فبراير، وأشار إلى أن كل من شارك في المؤتمر سيعرض نفسه لعقوبات ومساءلة نقابية، مشددا على أن التطبيع خط أحمر بالنسبة لنا وموقفنا كان واضحا بمقاطعة كافة المؤتمرات الطبية في الإمارات. وكانت مصادر مطلعة لشبكة القدس كشفت وأشارت إلى أن عددا من أطباء الأسنان شاركوا في المؤتمر، فيما أعلن عدد منهم تأجيل مواعيد مرضاهم في عياداتهم الخاصة بدواعي السفر لحضور مؤتمر طبي في الخارج. اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم في تقرير جديد لها أنه ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وبين التحقيق المفصل أن إسرائيل تفرض نظام الأبرتايد قائما على الاضطهاد والهيمنة على الشعب الفلسطيني وبضمنهم فلسطينيو الأرض المحتلة عام 48 والفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 67، فضلا عن اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في أكثر من دولة. ووثق التقرير المعنون بنظام الفصل العنصري الأبرتايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية، عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وأعمال القتل والنقل القسري والقيود الشديدة المفروضة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين. ورأى التقرير أن كل ذلك يشكل أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي، في إشارة إلى أن القانون الدولي يعتبر الأبرتايد جريمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وعلى هذه الخلفية دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية، مناشدة جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة. حول هذه الدعوة والتقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية، يسعدنا أن نرحب بالحقوق الفلسطيني السيد سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد سمير. أستاذ سمير أنت على الهواء، مرحبا بك.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. إذن تقرير جديد يصدر عن منظمة العفو الدولية، وبشكل واضح إسرائيل تمارس نظام فصل عنصري وينبغي مساءلتها. ما الذي يمكن أن يضيفه هذا التقرير؟
أنا أعتقد أن هذا التقرير حول وعزز من الحقيقة المتنامية يعني والإيمان المتنامي حول العالم بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي دولة تمارس جريمتي الفصل العنصري والتمييز العنصري. يعني هناك اتفاقيتان للأمم المتحدة، الأولى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، والثانية هي الاتفاقية الدولية لمناهضة جريمة التمييز العنصري. وأصبح هذا مثبتا، يعني في السابق كان هناك تقرير لهيومان رايتس ووتش، قبل الهيومان رايتس ووتش كان تقرير للأسكوا، اليوم أمنيستي أيضا تقطع أي جدل من خلال استعراض جملة واسعة من الحقائق والوقائع، تبدأ باستعراض القوانين التي صممت منذ إعلان دولة الكيان وإلى يوم الناس هذا لتأكيد وتأبيد هيمنة اليهود على غيرهم من الفئات العرقية والدينية والإثنية، التمييز الواضح والمنهجيات المتبعة لدفع الفلسطيني العرب الفلسطيني إلى هجرة أرضه، إلى الهروب من أرضه، والتضييق على حياة الناس باستخدام طرق منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر. على سبيل المثال سياسة استملاك الأراضي، رخص البناء، هذا ناهيك عن استعراض التقرير لطيف واسع من الانتهاكات والجرائم المباشرة التي ترتكب بشكل مباشر، سواء استخدام يعني عمليات القتل المنظم التي ترتكب بحق الفلسطينيين بسبب وبدون سبب، الاعتقالات التعسفية، هدم المنازل الأسباب المختلفة، ولا سيما بذريعة عدم الحصول على ترخيص، رغم أن البلديات وخاصة في بلدية القدس لا تمنح الفلسطينيين رخصة، وبالتالي يعني يدفع مع الوقت لأن يبني طابقا جديدا أو يبني في أرضه، فتقوم إما بهدم هذا البناء أو تجبره على هدم البناء بذريعة عدم حصوله على ترخيص، وكلها ممارسات عنصرية تفرض على المجتمع الدولي، تفرض على كل دولة تدعي الدفاع عن قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان يعني وتدافع عن القانون أن تتخذ موقفا. طبعا المحكمة الجنائية الدولية هذا يأتي في نطاق اختصاصها، ولكن أنا أعتقد أن الموضوع أصبح أبعد بكثير من المحكمة الجنائية الدولية. أنا أعتقد أنها نحن أمام كرة ثلج تكبر كل يوم، هناك أطراف جديدة تدخل لتؤكد أن إسرائيل دولة تمييز عنصري وتمارس جريمة الفصل العنصري، وهذا سيفرض بالضرورة في المستقبل الذي أرجوه قريبا موقفا حادا من هذه الدول يفي بالالتزامات القانونية والأخلاقية، كما شاهدنا موقف من قبل المجتمع الدولي
تجاه
نظام بريتوريا العنصري في جنوب أفريقيا بأن تقوم هذه الدول بمقاطعة وعزل.
من هي هذه الدول سيد سمير؟
لم أسمع.
من هذه الدول التي يعني تناشدها المنظمة الدولية بممارسة الولاية القضائية الشاملة؟
أنا أعتقد أن أول شيء يعني المحكمة الجنائية الدولية لديها الولاية الشاملة الآن، يعني هذا من الناحية الموضوعية هناك ولاية على الموضوع، ومن الناحية المكانية يعني الغرفة التمهيدية الأولى حسمت الأمر أن هناك ولاية، وبالتالي هناك ولاية كاملة للمحكمة الجنائية الدولية على هذا النوع من الجرائم. لكن أنا أقول أبعد من ذلك، يعني نظام جنوب أفريقيا أو نظام بريتوريا في جنوب أفريقيا، نظام الفصل العنصري، هو أسسه الغرب بالدرجة الأولى، وكان يتمتع بعلاقات، وكانت يعني تلك الدولة العنصرية كانت تتمتع بعلاقات وطيدة مع الدول الغربية سواء بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المحصلة النهائية وجدت هذه الدول التي راحت وأنشأت ذلك الكيان المصطنع أيضا، لأنه مجموعة من بقايا الاستعمار من البيض أنشأوا نظاما عسكريا يميز بين السكان على أساس اللون، وكان البيض لهم نمط حياة وحقوق إلى آخره، لا يستطيع الإنسان الأسود أن يتمتع بها بأحد الأحوال، وجدت نفسها مع الوقت مضطرة إلى مقاطعة هذه الدولة، إلى حصار هذه الدولة وإلى عزل هذه الدولة، وبالتالي أجبرت وأجبر النظام في جنوب أفريقيا على حل نفسه والقبول بالمساواة وبإجراء انتخابات وديمقراطية، وبالتالي فاز النظام المؤتمر الأفريقي بالحكم. وأنا أعتقد أنه نحن على هذا الطريق على الأقل في هذا الموضوع وفي هذا السياق كل يوم. يعني في السابق جون كيري قال لإسرائيل بوضوح إما حل دولتين أو أبارتايد، جونسون حتى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الحالي يعني على دعمه وإسناده لإسرائيل قالها صراحة وأمام الإعلام، أنتم أمام إما حل دولتين أو نظام أبارتايد. كذلك كثر من القيادات في دولة الاحتلال الإسرائيلي أشاروا إلى أنه ما لم تمضي إسرائيل في حل الدولتين فهي تتحول إلى دولة أبارتايد وستعاني كثيرا وستخضع لعقوبة.
طيب الآن هل يمكن أن يشكل هذه الدعوة وهذا التقرير الجديد أي ضغط على الاحتلال، بمعنى أنه يمكن أن تتراجع بعض الخطوات التي تفرضها قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، وما المطلوب فلسطينيا يمكن حتى نساعد أو يمكن أن يبنى على هذا التقرير أيضا؟
هذا نعم. يتوقف على كيف يعني يتعامل أو تتعامل قيادات داخل دولة الاحتلال. يعني في السابق تقرير لهيومن رايتس ووتش كان له وقع الصدمة، وأنا أعتقد أنه أحدث تغييرا مهما، يعني الولايات المتحدة الأمريكية المتغيرات التي جرت فيها، صحيح هناك نشطاء وهناك متضامنين هناك يعني متعاطفين مع القضية الفلسطينية، لكن تقرير هيومن رايتس ووتش كان حاسما، لأنه في الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الذي تتلقاه هيومن رايتس ووتش أساسه من يهود أمريكا، وبالتالي عندما تقول منظمة تتلقى كل دعمها من يهود أمريكا بأنه هذه دولة أبارتايد، هذا عكس نفسه مباشرة على موقف كثير من الأطراف بما فيها الشارع. يعني نقابة المعلمين في نيويورك وهي من أكثر المتطرفين كانت داعمين لإسرائيل أعلنت أن إسرائيل دولة أبارتايد يعني بعد تقرير هيومن رايتس وأنها ستقاطعها وهكذا. واليوم تقرير هيومن رايتس ووتش، وبالمناسبة نحن في 29 نوفمبر الماضي أصدرنا تقريرا أيضا في السياق نفسه، الميزان أصدر تقرير يقول فيه أنه غزة تخضع لنظام الفصل والتمييز العنصري أو الفصل والتمييز العنصري غزة نموذجا، وهو يأتي في هذا السياق. وطبعا هناك تنسيق بين كل المنظمات الحاملة في هذا السياق. أنا أعتقد تقرير هيومن رايتس ووتش سيؤكد هذه الحقائق، لأنه في كل التقارير السابقة أنت لا تطلق ادعاءات يعني جزافية، أنت تتحدث بوقائع، أنت تتحدث عن قوانين وتسمي هذه القوانين وتبرز أين يكمن التمييز العنصري، أين يكمن الفصل العنصري، تتحدث عن قرارات إدارية وما إلى ذلك، وهي موجودة على الإنترنت على صفحات وفي سجلات دولة الاحتلال. وبالتالي أنت لا تدعي ادعاءات يعني جزافية، بل أنت تتحدث عن وقائع وحقائق وتدعمها بالدليل يعني في كل ادعاء. أنا أعتقد أنه تقرير كهذا أولا سيجعل كل داعمي دولة الاحتلال في العالم يعانون، سيعطي الداعمين للقضية الفلسطينية زادا جديدا، قوة جديدة، سلاحا جديدا. وهذا التقرير إذا ما أحسن استخدامه وتوظيفه في السياسة سواء من قبل السلطة وزارة الخارجية إلى آخره والعمل الدبلوماسي، أنا أعتقد أنه سيكون يعني له شأن عظيم ويحدث تغييرا كبيرا. لكن إن كان الأداء الفلسطيني كما يعني نحن منذ أن قسمنا أداءنا يعني يتراجع، إن لم يكن الأداء الفلسطيني راقيا إلى هذا الحد، أنا أعتقد التقرير مع غيره من التقارير، أنا أعتقد نحن أمام كرة ثلج ستكبر وستحدث تغييرا كبيرا في الرأي العام، سيجبر الدول على عدم تجاهل وعلى عدم استخدام سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية، وستضطر لاتخاذ مواقف من شأنها أن تضع حدا لانتهاكات إسرائيل وتجاوزات إسرائيل وتغولها على حقوق الفلسطينيين.
أشكرك جزيلا السيد سمير زقوت على هذه المداخلة، الحقوقي الفلسطيني ونائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان. الآن مستمعينا الكرام نتوقف مع رفع لأذان صلاة المغرب الذي حان في قطاع غزة حسب التوقيت المحلي والأفق الشرعي، طبعا حان قبل قليل، إذن حان له تقريبا دقيقة أو اثنتين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذن ننتقل إلى فاصل.
عبده أسرى وقد لاقى قبيل الرحلة الكبرى ما لاقاه من عنة ومن حقد، ولاقى الظلم والكفرى، عليه تكالب الحزن فغابت زهرة الدنيا خديجة من تواسيه، ومات العم سانده ويوما كان يحميه، وأهل الطائف ابتهجوا بمن قد كان يؤذيه، فجاءت رحلة الإسراء تسرية من المولى، وكنت المسجد الوضاء لاستقبال هادينا، وكنت بحبه أولى، وكنت الباب للمعراج للمختار إذ يرقى، فلا تحزن إذا اجتمعت عليك نوازل الدهر من الإذلال والقهر، فقلب النور أفراح ولا يشقى، وليل الظلم مهما طال ثق بالله لن يبقى. إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فلم تجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك.
مجددا مستمعينا الاعزاء، ونحن معكم في هذه المطالعه المسائيه عبر صوت الاقصى في برنامج هذا المساء. أكدت وزارة التعليم مواصلة تنظيم الفعاليات التربوية الداعمة للمنتج الوطني، إذ تم تخصيص الإذاعة المدرسية الصباحية مرة واحدة شهريا بهدف تشجيع طلبة المدارس لاستهلاك المنتجات الوطنية ومحاربة بضائع الاحتلال. إذن وزارة التربية والتعليم تخصص الإذاعة المدرسية مرة واحدة شهريا لدعم المنتج الوطني. وفد الجهاد الإسلامي في الجزائر يعرض رؤية الحركة لاستعادة الوحدة الوطنية. ترحيم فلسطيني رسمي وفصائلي بتقرير منظمة العفو الدولية حول إسرائيل دولة فصل عنصري. من المواقف التي وردت في هذا المساء، وزارة خارجية السلطة وحركة حماس والجهاد الإسلامي ومعظم الفصائل الفلسطينية أشادت ورحبت بهذا التقرير الذي يتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بممارسة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. دعونا نتعرف وإياكم في هذا المساء عن الدول الأعلى في احتياط الذهب عالميا وعربيا، إذ كشف تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر حديثا عن ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر خلال العام 2021 بنسبة زيادة سنوية بلغت نحو 50% مقارنة بالعام الذي سبقه 2020. وبحسب التقرير، فقد استعاد الذهب خسائره الناجمة عن تفشي وباء كورونا بعدما ارتفع الطلب العالمي إلى 1147 طنا في الربع الرابع من العام 2021، وهو أعلى مستوى ربع سنوي له منذ الربع الثاني من العام 2019.
حسب التقرير في الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى عالميا باحتياطات بلغت أكثر من 8130 طنا من الذهب، تليها ألمانيا باحتياطات طبعا كبيرة تقريبا 3359 طنا، ثم إيطاليا، ثم فرنسا، تليها روسيا في المرتبة الخامسة باحتياطات بلغت 2298 طنا. طبعا من الدول العربية جاءت السعودية في المرتبة الأولى عربيا باحتياطات بلغت 3323 طنا من الذهب، ثم لبنان الذي يعيش حالة فلس اقتصادي بالإضافة إلى الفلس السياسي، لبنان الذي لا تساوي عملته شيئا في هذه الأيام. لبنان يأتي المرتبة الثانية عربيا في احتياطات الذهب، إذ تبلغ احتياطاته من الذهب 286 طن من الذهب، ثم الجزائر التي يبلغ احتياطها 173 طنا. طبعا تأتي ليبيا في المرتبة الرابعة، ثم العراق، ثم مصر. مصر طبعا الكبيرة تبلغ احتياطاتها من الذهب 80 طن. انقطاع الكهرباء أزمة تتفاقم في بلدات فلسطينية بالداخل المحتل، إذ لا يزال عدد من البلدات الفلسطينية يعاني وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأحياء والحارات مثل مدينة أم الفحم المحتلة وكفر كنا ومجد الكروم وغيرها، بعد أن ساد الظلام الدامس مساحات واسعة في منطقة النقب خلال الأسابيع الماضية في ظل المنخفض الجوي الذي اصطحب معه الأمطار الغزيرة والبرد القارس، وترك الآلاف من المواطنين الفلسطينيين يعانون جراء انقطاع الكهرباء عن أحياء كاملة في رهط وشقيب السلام وتل السبع وعرعرة وكسيفة وحورة وبلدات أخرى، ما جعل سكان النقب يرون أن ما يحدث هو عقاب جماعي بسبب الأحداث الأخيرة والتصدي لاجتياح أراضي الأطرش وتشجيرها. طبعا عند الحديث عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأحياء الفلسطينية فالحديث يدور عن 10 ساعات وأكثر من ذلك، 10 ساعات يعني تجاوزوا قطاع غزة. نعم، في بلدات الداخل الفلسطيني المحتل والذي تزودها شركة الكهرباء الإسرائيلية بالكهرباء، طبعا على ما يبدو هو ضمن مسلسل الضغوط الذي يمارس على الفلسطينيين في الداخل المحتل. طبعا رئيس مجلس محلي مجد الكروم يقول شركة الكهرباء تدعي بأن مد الكهرباء غير القانوني من عداد كهرباء واحد ووصله مع عدة شقق سكنية هو السبب الرئيسي لانقطاع التيار الكهربائي، وتزعم أن هذا التصرف يضاعف الجهد على خطوط الكهرباء ولا تعود الشبكة تحتمل الجهد المضاعف فتحدث الانقطاعات. أوضح الرئيس المجلس المحلي بأنه لدينا، أي لدى الأهالي في الداخل، شعور بأن الانقطاعات أو بعض الانقطاعات تتم بمبادرة شركة الكهرباء وليست نتيجة خلل من أجل تخفيف الضغط عن الشركة، وهي بالتالي تختار فصل الكهرباء عن بلداتنا دون سواها، والدليل على ذلك قال هناك أحياء لا توجد فيها خطوط غير قانونية، ومع ذلك يحدث فيها انقطاع للتيار الكهربائي لفترات طويلة. المواطنات من كفر كنا تصف الوضع في القرية بأنه سيء للغاية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وتقول نحن نسكن في حي مسجد عمر بن الخطاب، وهو الحي الأكثر تضررا والأكثر معاناة من انقطاع التيار الكهربائي، وفيه بيوت لم تصلها الكهرباء منذ أيام. وقالت يوم الأربعاء الماضي على سبيل المثال كان بداية العاصفة اللي هو المنخفض الجوي، عانينا من انقطاع التيار الكهربائي، تم قطع التيار الكهربائي لمدة تجاوزت 12 ساعة متواصلة بسبب عطل، ثم عقبتها انقطاعات كانت تحدث أحيانا في أجزاء من البيت، ولكن في أحد الأيام حين كان الانقطاع كليا اضطررنا لاستخدام التدفئة غير الآمنة وأشعلنا منقل الفحم بسبب شدة البرودة، وهي خطوة نعي مخاطرها ولا نريدها، لكن الحاجة استدعت إلى ذلك. منحنى الكورونا يتصاعد في الأراضي الفلسطينية، وعلى ما يبدو أن هذه الفترة هي أكثر الفترات خطورة، وأكثر الفترات يشعر أو تسجل فيها وزارة الصحة هذا العدد الكبير من الإصابات. وزارة الصحة تتحدث عن أكثر من 11 ألف إصابة في يوم واحد، 11 ألف إصابة في الضفة وقطاع غزة، وحوالي 12 حالة وفاة في الضفة والقطاع. إذن في غزة لوحدها على سبيل المثال 8 حالة وفاة وأكثر من 2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. إذن كورونا تتوسع في الأراضي الفلسطينية، تغزو معظم البيوت، تصيب غالبية الناس، بالكاد تجد بيت في هذه الفترة بالتحديد لا يوجد به مريض لا قدر الله أو لا سمح الله بالكورونا أو بأعراض البرد أو الإنفلونزا. طبعا في هذه المرحلة نلحظ ونشاهد أنه بعض الأطفال هم مصابون بالفيروس، بعض الأطفال هم الذين ينقلون العدوى، وبالتالي العدوى تنتقل من الأطفال إلى الكبار، أو تنتقل من الأطفال إلى زملائهم في المدارس وفي رياض الأطفال، والكثير من أولياء الأمور وأيضا الكثير من مدراء المدارس يتحدثون عن غياب عدد كبير من الطلبة في هذه المرحلة بسبب طبعا إصابتهم بارتفاع درجات الحرارة وببعض أعراض فيروس كورونا. وهي رسالة طبعا مطلوبة لنا جميعا ولكل أولياء الأمور بضرورة طبعا أخذ درجات السلامة، وإذا لاحظنا أن هناك لدينا بعض الأعراض قد ظهرت على أبنائنا الأصل أن نجنبهم الذهاب إلى المدارس حتى يعني يتشافوا ويمروا ويخرجوا من هذه الأزمة الصحية، حتى لا نزيد طبعا الأزمة أزمات في قطاع غزة خاصة. إلى غينيا التي تشهد في هذه اللحظات إطلاق نار مكثف، والحديث يدور عن وقوع انقلاب عسكري ينفذ في هذه الأثناء في هذه الدولة الإفريقية التي ما تلبث أن تستقر حتى تعود إليها الانقلابات مجددا. أنا أذكر قبل عام تقريبا كان هناك، أو قبل أشهر فقط، كان هناك انقلاب أيضا في غينيا وتم اعتقال الرئيس في ذلك الوقت. الآن على ما يبدو هناك تجدد لهذه العملية، وهناك أيضا إطلاق نار كما تقول المصادر. وكالة الأنباء الفرنسية تتحدث عن إطلاق نار وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا، وأنباء أيضا عن وقوع انقلاب عسكري. وزارة السياحة في قطاع غزة تعلن العثور على بقايا قبر من العهد الروماني في شمال قطاع غزة. وقفات إسناد للأسرى في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الوضع المتصاعد الذي يعاني منه الأسرى في هذه الموجة الباردة، وأيضا تعنت الاحتلال في التعاطي مع الأسرى المضربين، وخاصة أولئك الذين يحتجون على سياسة الاعتقال الإداري. وصول نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة إلى قطاع غزة. من المقرر أن تكون هذه المنسق الخاص للأمم المتحدة تقوم بجولة داخل قطاع غزة، وتشمل زيارة معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية. أكدت مصادر فصائلية أن الجبهة الديمقراطية تتجه نحو قرار المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المقرر عقده في 6 من هذا الشهر. وذكرت المصادر أن النقاشات الجارية في أروقة الجبهة الديمقراطية تتجه نحو تأييد المشاركة في المجلس ضمن مبررات ضرورة وجود صوت لا يسمح بالنزول عن السقف السياسي الذي وصل إليه اجتماع المجلس المركزي السابق، وأهمية وجود معارضة لقيادة السلطة في اجتماع المجلس المركزي. وترى جهات فصائلية أن مقاطعة الجبهة الشعبية لاجتماع المجلس تعزز ميزان مشاركة الجبهة الديمقراطية كونها الأوفر حظا لنيل منصب نائب رئيس المجلس الوطني. ويعزز هذا الرأي تصريح عضو مركزية فتح عزام الأحمد بأن الجبهة الديمقراطية كانت ترغب في أن تتولى منصب نائب رئيس أو نائب رئاسة المجلس الوطني، وذلك منذ الدورة السابقة. طبعا مع غياب أكبر الفصائل الفلسطينية عن المشاركة في اجتماع المجلس، وهم حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والقيادة العامة ومنظمة الصاعقة وإقصاء تيارات مختلفة داخل فتح وخارجها، فإن اجتماع المجلس المركزي يبدو اجتماعا مع نفسه في ظل تأكيد الفصائل والقوى الفلسطينية على أنه الاجتماع أو على أن الاجتماع لن يحمل جديدا سوى توجيهات السلطة في مسار واحد. وكان عضو المجلس الثوري لحركة فتح فخري البرغوثي قد وجه رسالة للجبهة الديمقراطية بالقول: إما أن تشاركوا بقوة أو أن تكون لكم كلمة وقيمة، وأن تكون لكم كلمة وقيمة في المجلس، وأن تقولوا لا وتدافعوا حد الموت عن مصالح شعبكم، أو لا تشاركوا فعدم الحضور أشرف. وتابع: ما بدنا نعبي مقاعد ولا كراسي، وما بدنا كراسي سينما، الوطن أغلى من حسابات المناصب، اللي ما بيحترم نفسه ليعيش. مستنكرا في الوقت ذاته ما أسماه وضع بعض الفصائل حسابات المال والمناصب للمشاركة في المركزية أو في المجلس المركزي، وهي طبعا حسابات وصفها بالجريمة وفق تعبيره. في الإمارات تتواصل الانسحابات، ويتواصل إثبات المواطن العربي أن القضية الفلسطينية مهما حاولت الأنظمة أن تفعل لن تتمكن الأنظمة العربية ومن ورائها الصهيونية والأمريكية من تغيير قناعاتها بوحشية وإجرامية وعداء هذا النظام للشعب الفلسطيني، وأيضا للأمة العربية وخطره على الأمة العربية والإسلامية. إذ أعلنت المهندسة الكويتية والمخترعة العالمية جنان الشهاب إلغاء مشاركتها رسميا في معرض إكسبو دبي رفضا للتطبيع. وجاء قرار الشهاب الذي أعلنته اليوم بعد أن نشر حساب المعرض إعلانا على حسابه في إنستغرام قال فيه: لنحتفل مع إسرائيل. وردت الشهاب على إعلان المعرض بالترويج للاحتلال بإلغاء متابعتها وإعلان انسحابها من المؤتمر. طبعا موقف تشاد عليه السيدة الكويتية المهندسة جنان الشهاب. جنان ليست الشخصية الأولى التي تعلن انسحابها أو انسحابها من المؤتمرات التي تقيمها الإمارات، طبعا وهي مؤتمرات تطبيعية وتصر على أن يشارك الاحتلال فيها. قبل أيام لنذكر انسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي من مواجهة لاعب إسرائيلي في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عاما والتي أقيمت في دبي. وقائمة الشرف الكويتية تتسع وتزداد. يشار إلى أن البرلمان الكويتي أعلن في مايو 2021 الموافقة على تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل وإجراء تعديلات لتجديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع. طبعا تحية للجزائر ولمواطنيها ولنظامها ولكل حر في العالم العربي يقول لإسرائيل وللمطبعين لا وألف لا. إلى هنا تنتهي جولة الأخبار المنوعة في هذا المساء. شكرا لكم وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.